حلوني أباء باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا بعنوان ازرع تحصد، مش كده؟ الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. خدنا كذا فكرة، منها زرع التعب في الخدمة وحصاد كتير وثمر، منها زرع، خدنا زرع إيه تاني؟ العشرة، عاشر ربنا اشبع بيه تحصد تسليم. خدنا زرع ايه كمان؟ العفة او التعفف او ضبط النفس، هتجد سعادة او راحة او بركة. خدنا كمان ازرع افكار سليمة عن الزواج، تاخد زواج سعيد، وغير افكار تانية في السكة. انما ناخد دي بقى، ازرع الامانة تحصد نجاح. كلمة امانة او امين كلمة مهمة قوي في قاموس الحياة الروحية. ليه؟ كلكم عارفين انه الكلمة اللي نستنى المسيح يقولها لنا على باب السماء، نعمة ها ايها العبد الصالح والامين. كلمة الامين دي ضرورية لخلاص النفس، يعني ما فيش واحد مش امين هيدخل السماء. طبعا دي بتخلينا كلنا لازم نعيش حياتنا تائبين، لان انا وانتم ما نقدرش في لحظة نقول ان احنا امناء. كلمة أمين دي كلمة كبيرة بصراحة. أمانة بشكل مطلق لا، مش سهل. وعشان كده بنكمل على تقصيرنا في الأمانة بالتوبة. يا رب سامحني على عدم أمانتي. يا ريتكم تتعلموا تقولوا الجملة دي كتير. سامحني على عدم أمانتي، أنا مش أمين مع الناس، مش أمين في الوقت، مش أمين في صلاتي، مش أمين في العطايا والعشور والتقدمات. محدش يقدر يتجاسر ويقول أنا أمين، لا كلمة، أصل أمين دي زي بيرفكت يعني. لكن كل ما الواحد يبقى متواضع كل ما أمانته تزداد، يعني كل ما الواحد يراقب نفسه كل ما الأمانة تزيد في حياته، لأنها ملهاش سقف الأمانة دي، تبدأ ولا تنتهي. تعالوا نعيش مع فكرة ازرع أمانة. هعملها كدرس كتاب من حياة داود النبي، هاخد فقرة كده من حياة داود. ذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام. حكاية من حكاية داود أثناء هروبه من شاول، بس هننقلها كده في زاوية الأمانة عشان عاوز أوصل كم فكر. فلما سمع إخواته وجميع بيت أبي نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين. في الوقت ده شاول كان إيه؟ عاكك الدنيا كلها، ملخبط خلاص، عليه روح شرير، فأصبح زي الملك المجنون، يعني ملوش أمان مع حد، فكل الناس تعبانة منه. وشاء وطبعا داود هربان، بس الناس بتنظر إليه أن ده الأمل في المستقبل، عارفين أن ده رجل الله ومغلطش، وقت جلياط هو اللي نصرهم. فالشعب الغلبان حاسس أنه بكرة يبقى داود موجود. كان وكل من كان عليه دين وكل رجل مر الناس كان عليهم رئيسا، وكان معه نحو 400 رجل. يبقى تلموا عليه المقاطيع كلهم اللي هم ايه، يعني الهربانين والتعبانين واللي عليهم مشاكل وذنوب وكده. وذهب داود من هناك الى مصفات مؤاب، وقال لملك مؤاب: ليخرج ابي وامي اليكم حتى اعلم ماذا يصنع لي الله. يعني كان خايف على والديه، لان شاول ممكن ياخدهم عشان يعني يذله ويسلم نفسه زي الافلام العربية. فايه، هو اطمن ان والديه راحوا في امان في حته ما يقدرش شاول يوصل له. فاقام عنده كل ايام اقامه داود في الحصن. فقال جاد النبي، جاد النبي كان يعتبر ثالث اب اعتراف في حياه داود، كان عنده زمان صمويل النبي، وصمويل كان عجوز فمات، وبعدين كان في ناثان النبي، دي لسه هنقابلها وقت ايه بس شبع، والقصه الصعبه دي. وكان كمان جاد النبي، ويقال ده اشترك في كتابة أسفار صمويل، فكان بيرجع دايما لحد كبير. داود كان عنده الحتة دي، بالرغم انه هو رجل الله ورجل المزامير، بس كان دايما له حد كبير روحيا يرجع له. قال جاد لداود: لا تقيم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث. أنا هحلل النص ده وادور على الأمانة في حياة داود. اولا ايه مغارة عدلام دي؟ مغارة عدلام دي منطقة فيها مغارة صعب الوصول ليها، وبعد قبلها كان في موقف مخجل شوي. داود ما كانش أمين طول الوقت. داود أكتر نبي في العهد القديم ذكرت له أخطاء. قبلها على طول كان عمل حركة غلط خالص، إنه من كتر ما جاله إحباط راح قال إيه، هستخبى عند الفلسطينيين، الفلسطينيين دول وثنيين وأعداء شعب الله. فراح قال إيه، يسلم نفسه الملك أخيش. هم بقى اللي حوالين ملك أخيش شايفين داود جاي، قالوا له مش ده اللي موت جلياط بتاعنا؟ طب فرصة يلا نقطعه حتت. فداود عرف إنه عمل حاجة غلط وفكرة مجنونة جت في دماغه، لأنه ما سألش ربنا طبعا. فعشان ينقذ نفسه عمل عبيط وقعد يريل ويخربش على الباب. فإيه ملك أخيش قال لهم أنا ناقص مجانين، كان بيشتمهم غالبا يقصد يعني، فإيه مشوه. ساعتها كان مكسوف من نفسه وكتب مزمور من مزامير الاعتذار، ارحمني يا رب ارحمني، لأنه حس أنه عمل حاجة وحشة قوي، أنه لجأ للبشر وأنه أهان نفسه كمسيح الرب لدرجة يعمل عبيط، وأنه الحكاية كلها كانت ملخبطة في لحظة ضعف. في الوقت ده ما كانش لا رجع لجاد النبي، عشان كده تعرفوا ليه المرة دي كان بيسمع لجاد، لأن المرة اللي فاتت كان ماشي ورا دماغه. فأول ما الإرشاد يغيب الحكمة تغيب، ويبقى الواحد ماشي يتهيأ له أنه بيعمل الصح وهو ماشي غلط. فجدع اللي اسمه أخيش ده، ملك أخيش يعني، قال ألعلي محتاج إلى مجانين. فطبعا لما داود سمع أنه بيتقال عليه مجنون وهو واخد لقب مسيح الرب، زي ما تقولوا إيه، فقل روحه يعني، زي ما واحد يقول لك عيب عليك ده أنت خادم، زي ألم على وشك فوقك ما تطلعش منك يعني، ده أنت مش بس مسيحي ده أنت خادم. ما كانش صح أبدا توصل أنك تكذب ولا تعمل كده. حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي، أهذا يدخل بيتي؟ فرفضوا يعني. ساعتها قال المزمور ده جماعة، ارحمني يا الله ارحمني، بك احتمت نفسي وبظل جناحك احتمي إلى أن تعبر المصائب. البعض بيقول غالبا قالوا أول ما سمع الهمهمة بتاعت مش ده داود يلا نموته، فلقى نفسه حط نفسه في مطب، فابتدى يصلي في سره. مزمور كان هو مركبه قبل كده، لأن هو اللي كان بيألف ويلحن. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، يرسل من السماء يخلصني، عير الذي يتهممني. يعني إيه؟ هيحاسبهم على الكلام ده. يرسل الله رحمته وحق نفسي بين الأجبال. المهم في الآخر يعني قال انحنت نفسي، حفر قدامي حفرة لكن سقطوا فيها. وكعادة المزامير تبدأ بنوع من التنهد والصراخ وتقلب في الآخر رجاء، ثابت قلبي أحمدك بين الشعوب، وهكذا. أنا هعدي الحتة دي. يقول ذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلان، فلما سمع إخوته وجميع بيت أبي نزلوا إليه إلى هناك. يبقى النقطة اللي عاوز أركز عليه الأمانة تجاه أهل بيتك. في خدام بيكونوا مشغولين قوي بالأمانة في التحضير، بالأمانة في القانون الروحي، لكن أمانته تجاه والديه، تجاه مراته، تجاه أولاده ما تكونش مظبوطة. أول شكل من أشكال الأمانة هي الدائرة الأولى، هل أنت أمين مع اللي حواليك؟ ربنا استأمنك على زوج أو استأمنك على زوج وعلى أولاد، ده أول أمانة قبل ما تدور على ابن الجيران وتدور على الفصل اللي بتخدمه. أنت مش مؤتمن على بيت الأول؟ دي الأمانة الأولى. وهنا الأمين في القليل، يعني ما ينفعش واحد ما يكونش أمين مع أهله وبعدين يعتقد أنه هيكون أمين في خدمته. عشان كده تلاحظوا القديس بولس لما علم قديس تيموثاوس اختيار الأسقف قال يكون ناجح في بيته الأول، رب عياله صح في خوف ربنا عشان يعرف يربي أولاد الكنيسة. لكن لو ما كانش ناجح في بيته يجي إزاي يبقى كاهن في الكنيسة؟ الدائرة الأولى من العلاقات ساعات بنيجي عليها، ساعات بنظلم القريبين لينا بحجة إن إحنا إيه عاوزين نعمل شغل ربنا. طب ما هم بيتك دول شغل ربنا برضه. ومن أسوأ الأمور إن تبقى في عثرة في بيت الخادم، من سلوكه من تصرفاته، إن هو كخادم مش مريح لأهل بيته، يعني عصبي زيادة، لكن في الكنيسة منتهى الرقة والوداعة، يعني شايفينه مهمل في صلواته في بيته، لكن في الكنيسة ملاك من السماء. طبعا المنظر ده بيخلي أهل البيت ناقمين على الكنيسة وعلى ربنا نفسه. كمان داود كان حساس بالرغم أن أخطأه كتير، لكن كان ضميره عالي، فكان عنده إحساس أنا عملت مشكلة لأهلي، لأنه بما أن شاول غضبان علي وعاوز يموتني، هو ممكن يعني يأذيهم بسببي. أصبحت عيلة داود بلاك ليستد بسبب داود، مع أن داود ما غلطش في قصة شاول وداود، ما كانش هو مخطئ يعني، لكن كان عنده إحساس أنا تسببت لأهلي في مشكلة، فبدافع الأمانة كان عاوز يأمنهم على قد ما يقدر، وهم كانوا حاسين بكده أنه صادق معاهم، فكانوا يسمعوا كلام وراحوا عنده واستخبوا معاه. أما والديه بالذات عشان هيبقى حركتهم على القد وداهم عند ملك مؤاب. وبعدين يتقال اجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. بصوا حاولوا تتخيلوا داود دلوقتي ظروفه ايه، ملخبطة، آخر لخبطة، هو رجل هربان، هو ملك مع إيقاف التنفيذ، هو مطلوب للإعدام، يعني مش حاجة يعني عشان الناس تروح له، إنما لأن الناس عارفة أنه مظلوم بدرجة، اتلموا عليه كل الناس التعبانة. الحقيقة لو واحد عادي كان يقول وأنا ناقصكو، ما كفاية الهم اللي عندي، لكن الخادم الأمين بيبقى مثقل وعنده مشاكله الخاصة وعنده متعبه وعنده المرار اللي في حياته، لكن مهتم بالناس أكتر من نفسه، عارف يريح اللي حواليه حتى لو هو لسه مش مرتاح، وهما كانوا حاسين بكده، فكانوا يجتمعوا إليه. بصوا التعبيرات دي، المتضايق واللي عليه دين وكل واحد مر النفس. يبقى أول نوع من الأمانة، الأمانة تجاه الأسرة. تاني نوع الأمانة تجاه الناس المتضايقين. هل لما تلاقي شخص متضايق أنت أمين تحاول تريحه ولا لا يعنيك وتقول في بالك ما أنا متضايق؟ أيوه ما أنت متضايق، بس أنت خادم، يعني أنت مفروض مش عايش لنفسك، عايش لغيرك. خليك أمين واسمعه، ريحه، اديله رجاء، اسعفه بآية. اجتمع إليه كل من كان عليه دين. فتصوروا داود اللي هو هربان بقى بيدفع ديون الرجالة اللي بتجيله، طب ما انت ظروفك ضيقة ما تعرفش بكرة هتعيش ازاي، معلش. اجتمع إليه كل رجل مر النفس، يعني يبدو كان في ظلم كتير، ففي ناس كتيرة عندها مرارة. يبقى ما تستنوش يا أحبائي في الخدمة ان ظروفكم تتصلح عشان تبقوا أمناء وخدام، لا، الأمانة تبدأ في ظروف قاسية. يوسف كان أمين وهو عبد، كان أمين وهو سجين، فبقى أمين وهو رئيس وزراء. ما تقعدش تقول لما بقى رئيس وزراء هوريكوا الأمانة، لا لا، ورينا الأمانة وانت في أسوأ الظروف. خليك أمين في القليل، ربنا يقيمك على الكثير. ذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. بص التعبير الحلو، مش بيقول لما أشوف الدنيا هتمشي إزاي، لا، هشوف ربنا هيعمل لي إيه. يبقى واضح مع الأمانة في دايما تسليم، هو عارف بالرغم أن الظروف ملخبطة ربنا هو اللي سايق، ربنا مدبر حاجة، ماذا يصنع لي الله. فهو مش الآن عارف أنه في إيد أمينة بالرغم أنه ما زال هربان وفضل هربان بتاع 15 سنة. فودعهما عند ملك مؤاب فأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. طموحات الإنسان تأتي على المقربين، يعني إيه؟ خلي بالكم أحيانا وانتوا بتنجزوا بتدوسوا على أقرب الناس، يعني وانتوا في سن الشباب أغلبكم نشكر الله شباب كلكم، يلا بيبقى كل واحد بيتحرك بطموحات كتير منها طموحات مقدسة زي الخدمة، بس حاسب وانت نفسك توصل لحاجات معينة تكون بتدوس على الناس مش مشاركينك الحلم، فمش فرحانين بخدمتك، هم حاسين ان انت مقصر معاهم وانك انت دايس عليهم في الوقت او دايس عليهم في الفلوس او دايس عليهم في المشاعر والتعبيرات. فمن عدم الأمانة ألا تحترم مشاعر الآخرين، أو أنك تكون بتجري في إنجازاتك متجاهلا احتياجات اللي حواليك. أنا بقولها لنفسي لأن أنا برضو طموح شوية، لأن لازم نفرمل في وقت، لازم نراعي اللي حوالينا، لازم عشان نبقى أمناء ما جريش بريت أسرع من اللي حواليا، لأن في الآخر هينهجوا هيقعوا مني. طب ما دي عدم أمانة، أنت بتجري لوحدك ليه؟ مش أنت جزء من عيلة؟ مش والديك دول في رقبتك؟ والديك وكل بقى العيلة. هنا ترتيب الأولويات ضروري. داود قبل ما يشوف هيعمل إيه بالظبط، كان أول حاجة البرايوريتي جواه دماغه أهلي، أطمن عليهم الأول، حط والدي عند ملك مؤاب وكان هناك وساعتها مسالم وما كانش قوي وحش زي بتاع الفلسطينيين، وبقيت الإخوات أبعدهم عن شاول وبعدين أشوف بقى هعمل إيه. يبقى رتب أولوياتك، لأن ترتيب الأولويات أساسي في موضوع الأمانة. مش ممكن تكون أمين وانت عشوائي في ترتيب وقتك وأولوياتك. من الأمانة انك تشوف ايه المهم وايه الأهم وايه اللي مستعجل وايه اللي مش مستعجل. ده بدافع الأمانة لازم تكون بتفكر كده. بعدين الأمانة مع أب الاعتراف بقى. هنا يدخل شخصية جاد النبي. طب داود ده إنسان صايب يغلط لكن روحاني، وعارفين انه بتاع صلاة ومتعود على الصلاة والمزامير، أستاذ المزامير بتاعنا، ومع هذا كان حريص جدا في كل مراحل حياته أنه ياخد جايدنس من حد كبير. فيقول قال جاد النبي لداود لا تقيم في الحصن. طبعا الكلام هنا كان غريب قوي. الحصن دي منطقة زي حصينة في يهوذا وكانوا يسموها الحصن، فيعني مش سهل شاول يوصل له، لو وصل له هياخد خبر فهيعرف يهرب. فبالعقل داود محاسبها كويس، انما مش بالعقل بقى، رأي اب اعترافه في اللحظة دي مش ماشي مع المنطق والعقل، بيقول له لا ما تقعدش في الحصن خطر عليك. اوكي، بس انا يعني بعقلي مش هلاقي مكان افضل من ده في الوقت ده. قال له لا هيوصل لك، في الحصن خطر عليك. هنا داود ما مشيش ورا دماغه، كان لسه بيقول لاهله ايه خليكم لغاية ما خلص وقت الحصن، طلع ان الحصن ده مش قرار ربنا، اذهب وادخل ارض يهوذا وروح حتة تاني. يبقى هنا من امانتك لاب اعترافك تقول حاضر حتى لو مش مقتنع او حتى لو مش فاهم او حتى لو اب اعترافك مش بيقول لك حجج. مفيش حاجة مع اب الاعتراف اسمها اقنعني، لا معلش، خطر انك تتعامل مع ابوك الروحي كده، مفيش اقنعني، لازم تثق انت بتصلي وعاوز كلمة، قال لك بلاش حاضر، قال لك كمل حاضر، وقف حاضر، ارجع لورا حاضر، خلاص. ودايما يقولوا الاباء القديسين امانتك مع ابوك الروحي حتى لو كلامه مش صح هتفيدك روحيا، لان ربنا هينظر الى امانتك، عشان بس الشيطان ما يلعبكش ويقول ما يمكن ابونا مش واخد باله. بص دي لعبة الشيطان، حتى لو ابونا مش واخد باله وبيرتجل الرأي ارتجال، تأكد ان مجرد طاعتك لأبوك الروحي تحميك من حاجات كتيرة جدا، هتديك نعمة وبركة لمجرد ان انت جيت على ذاتك وعلى كرامتك وعلى رأيك وقلت حاضر. روح صالح فلان حاضر، ما تقعدش تقول اصله هيقاوح مش هيعجبه، المسافة هتزيد، هنخسر بعض اكتر، بطل فتاوي. ابوك قال لك روح صالح، تروح صالح. سيب حقك، هيستغفلوني هيركبوني، بطل دماغك دي، حاضر. بدل قال لك سيب حقك خلصت، اسمعها كأنها من ربنا. فهنا جاد النبي قال لداود كلمة مش منطقية، داود خد عليها على طول، وده اللي خلاه طبعا يكمل المشوار صح. بصوا داود كان متعلق جدا بصمويل، وكلكم فاكرين ان لما شاول جاله وقت هيحاصر داود، داود جري على صمويل واستخبى في الحتة بتاعت الأنبياء دي، وداود كان خايف ومرعوب، فصمويل قال له أنت عندي محفوظ ما حدش يقدر يقرب منك. قام شاول جه بعت الأول عساكر، فاكرين، وكل ما كانوا العساكر يقربوا يدخلوا في جو التسبيحة وينسوا المأمورية بتاعتهم، فراح شاول بنفسه، قام هو كمان إيه الروحانية بتاعت صمويل يعني دخلته في جو روحي، نسيته الغرض السيء اللي جاي عشانه، لدرجة طلعت النكتة بتاعت أشاول أيضا بين الأنبياء. فقد كده الأب الروحي ربنا بيديله نعمة وكرامة، والخضوع ليه أمان، الخضوع ليه أمان. عشان كده الشيطان بيحارب الكنيسة جدا في موضوع الأبوة الروحية. الشيطان بيحاول يشكك الناس في أبوهم الروحي دايما كده، لأنه ده هو عارف هيستفرد بيك بعد كده. لما تشك في أبوك الروحي هيتسلى عليك براحتك، لكن طول ما أنت في ظهرك أبوك الروحي ما بيقدرش. ففعلا كان صمويل، لما صمويل مات داود اتلخبط في وقت، وقع في كم خطيه، وبسرعه رجع بقى على نسان، وبعدين رجع لجاد وحياته استقامت زي الاول. ثم قال داود: يا رب اله اسرائيل، ان عبدك قد سمع بان شاول يحاول ان ياتي الى قعيله. بصوا بقى، داود رجع يصلي بذمه. احنا قلنا اخر الاصحاح اللي فات كانت قصه ملك اخيش والعمل العبيط واللخبطه دي. دلوقتي واضح انه ماشي امين في كل حاجه، امين مع اهله، امين مع الناس اللي جوله يلتجئوا اليه، حتى وسط مراره كان بيسندهم، امين مع اب اعترافه، امين في صلاته. ما بقاش بياخد موقف الا لما يسال ربنا الاول. بطل يحرك دماغه بقى، فبقى بيسال. قال داود: يا رب، كلمه جميله قوي، بقى يقول يا رب في كل خطوه. أنا سمعت يا رب، ده بيحكي إن شاول هيجي ناحية قعيلة هيخرب المدينة بسببه، هل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب إله إسرائيل؟ أخبر عبدك. فقال الرب: ينزل. طبعا ما نعرفش كان بيرد عليه إزاي، لكن يعني القديسين لهم طرق كتيرة يحسوا برسالة ربنا ويسمعوا. بس هنا بيسأله بالتفصيل: هينزل شاول ورايا؟ ربنا قال له هينزل. قال له: طب عندي سؤال تاني، لو جه علي شاول، بتوع قعيلة دول بيحبوني قوي وبيوعدوني ان هم يفدوني بعمرهم، هيسلموني؟ فقال له: هيسلموك. يعني ايه؟ بصوا، خلي بالكوا بقى، في الوقت اللي كل الناس بتقول له احنا فداك يا ريس، واحنا ايه معاك، ولما يجي شاول بالدنيا كلها احنا هنقف لك وهنهربك وبتاع، قال له ايه؟ لا، ما تاخدش على الكلام ده، هيسلموك وقت اللزوم، هيسلموك. فعرف انه معناها ايه، اطلع من قعيلة وما تقعدش. خلينا راجع بقى صور الامانة. خليك امين في شغلك، شغلك دي مذاكرة لو بتذاكر، شغلك دي مواعيد عمل، شغل ده معناه job description مطلوب منك. خليك امين في اللي انت مطلوب منك كخادم، عليك تحضير حضر، عليك افتقاد افتقد، عليك تصلي لأولادك صلي لأولادك، دي أمانتك لأنه ده شغلك. من صور الأمانة خليك أمين في العلاقات. مش من حقك أنك يعني تتخطى العلاقات، تدوس على حد قريب، أو يعني تعرف معلومة مش من حقك تعرف. احترم الحدود مع الناس، وفي نفس الوقت اكرم الناس اللي انت مسؤول عنهم، اديهم حقهم. من صور الأمانة الأمانة في الخدمة. الخدمة عاوزة تعب. مقياس الأمانة الوحيد هو التعب، اللي ابتدى به الكلام امبارح في المؤتمر. التعب هو مقياس الأمانة الأول، مش المواهب. مش مهم تكون بتعرف توعظ ولا صوتك حلو ولا لا لا، مهم انك تكون غاوي تتعب وقابل التعب. خليك أمين في الشهادة للحق، لأنه ما أكثر جو النميمة والإدانة اللي بيحصل. هل أنت حقاني؟ بتقدر تقول كلمة حق والناس كلها ماسكة طوب لشخص؟ تعرف تعمل زي المسيح وتركع جنبه وتقول: ما كلنا، ما كلكم بتغلطوا؟ جت على الغلبانة دي. يبقى هنا من الأمانة أنك تشهد للحق، وما تقعدش إيه تمشي مع الموجة، مع الطيار، تجاري الناس، ترضي الأصوات العالية، تقول: وأنا ذنبي إيه وأنا مالي؟ لا، مفيش وانا مالي مع الشخص الامين. الامانة في القليل، وقتك هو مقياس امانتك. لو عندك وقت ضايع كتير تبقى مش امين. لو بتضيع الوقت بتلوش كده تلفزيون وفيسبوك وتلاجة تاكلها، ده معناه انك انت مش فاهم الامانة كويس، لان الساعة دي في ناس في الجحيم يتمنوها. شوية العمر اللي فاضل ده ثمين جدا، فلو انت مش حاسس بقيمته تبقى مش امين. الفلوس، هل انت بتطلع اللي ربنا مستنيك تطلعه؟ مش بقول لك العشور، لا لا، بقول لك اللي ربنا مستنيك تطلعه، لأنه غالبا مديك أكتر كتير من أنك تطلع العشور. في العهد الجديد مطلوب أكتر كتير من العشور. فهل أنت أمين فعلا ولا أنت بس بخدر ضميرك بالعشور؟ من صور الأمانة، الأمانة في الكلام، أنك تقول الكلمة بحساب شديد. البابا شنودة الله ينيح روحه لما كان يذكر له أي عمل كان لازم يعقب ويقول العمل ده عمل فلان، ولا يستحل أبدا على نفسه أنه يكرم على حاجة ما تعبش فيه، مع أنه هو أبو الكل، فأي عمل في الآخر ينسب ليه، يعني أبو الكنيسة كلها. لكن هو كان ما يحتملهاش على ضميره أنه يمجد أو يكرم على أي إنجاز، كان لازم يوضح أن الإنجاز ده تعب فلان أيا كان فلان. ده من أمانته حتى في الكلام، أنه ما ياخدش مجد مش بتاعه أو كرامة أو شكر أكتر من حق. الحصاد إيه بقى؟ بصوا، الأمانة دي تديك كل حاجة. ازرع أمانة تحصد نجاح، نجاح في كل شيء. الرجل الأمين كثير البركات، احفظوا الآية دي، الرجل الأمين كثير البركات، بركاته كتير قوي. تلاقي في بيته بركة، تلاقي في علاقاته بركة، تلاقي في خدمته بركة، تلاقي في شغله بركة، في صحته بركة، في بركة في كل حاجة. والمستعجل إلى الغنى مش هيبقى أمين ومش هيبقى فيه بركة. أول بركة أن ربنا ينظر إليك برضا. من الوكيل الأمين الحكيم؟ طوبى لذلك العبد. أجمل كلمة ممكن يسمعها الإنسان كلمة طوبى دي. بلسد يعني إيه؟ ربنا راضي عنك. دي أجمل حاجة الواحد فينا يتمنى، أن في الآخر يبقى ربنا راضي عنه. دي مش هتيجي من غير أمانة. نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. القديس بولس كان دايما حاسس إيه اللي خلى الرجل ده يعمل إنجازات ضخمة، إنه ما كانش باصص خالص للإنجاز في ذاته، كان باصص دايما للأمانة. فيقول أنا استؤمنت على وكالة، استؤمنت على وكالة، يعني أنا واخد توكيل من ربنا ان انا افتح الامم. فعشان اكون امين ما بقعدش على حالي، لازم كل يوم في بلد عشان كل البلاد دي تعرف ربنا. فما كانش بيبص كم انجز، كم بلد فتح، كم معجزة عمل، عمره ما فكر بالطريقة دي. كان دايما بيفكر هقف قدام ربنا اقول له عملت ايه. هو كان عاوز يعمل يفتح كل البلاد دي. يبقى اللي واخد باله انه هو موكل من المسيح على أمانة، موكل على فصل، موكل على برنامج، موكل على كرازة، ايا كان الوكالة بتاعته، واخدها بأمانة لانه هيتسئل عنها في الاخر. ده اللي هيخلي الانسان فينا ناجح. مرة تاني يقول القديس بولس يسأل في الوكلاء، يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. يعني عشان تبقى امين لازم السؤال، المراجعة، المسألة تبقى شغلك. لو مفيش مسألة انت هتنام في الخط، لكن طول ما انت متوقع المسألة، المسألة يعني هيجيبك ويقولك قدم حساب وكالتك. فهو كان ده اللي محركه في الأمان، يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. أنا أقل شيء عندي أن يحكم فيه من يوم بشر، منكم أو من يوم بشر. يعني اللي يعطل الأمانة أنه كلام الناس. لو انت مشغول قوي، الناس راضية عليك، الناس مبسوطة منك، الناس زعلانة منك، الحياة ده كله ما يسواش في الاخر. الناس ما لهمش حاجة عندك. اللي اداك الوكالة المسيح، واللي هيسألك عليها ربنا يسوع. فانت ليه مشغول برأي الناس زيادة؟ ده اقل شيء، لازم ده ما يكونش في حساباتك، لانه مش هيفرق خالص في الاخر كرامة من الناس او حتى اهانة من الناس. صور النجاح بقى، لو كنت أمين فعلا، أول صورة أنك تبقى ناجح في كل مجال أنت فيه أمين. نجاح العمل مرتبط بالأمانة، نجاح الخدمة مرتبط بالأمانة، نجاح العلاقات مرتبط بالأمانة. فراجع نفسك، لو في علاقة مضطربة تبقى أنت مش أمين كفاية. لو خدمة مش ماشية تبقى أنت مش أمين كفاية. كنت في خدمة من الخدمات وأمينة الخدمة يعني قالت لي أنا اكتشفت يا ابونا معناها خدمة كبيرة وناجحة وقوية، لكن كان في شوية مشاكل وراء بعض عمالة تحصل. قالت لي بص أنا مش أمينة في صلواتي عشان كده اللي بيحصل ده. هي خدتها على نفسها على طول. هي من ناحية الشغل بتشتغل ما بتنامش، إنما هي ربطتها أنا مش أمينة في صلواتي كفاية عشان كده الخدمة متعسر. كويس إنها فهمت كده أو ترجمتها كده. النجاح في الحياة الروحية، يعني إيه النجاح في الحياة الروحية؟ يعني يحصل تقدم حقيقي. كم واحد فيكم بيحس إن في خطايا هديت وفي فضائل زادت؟ ما هي دي النجاح في الحياة الروحية، في تغيير واضح، صلوات بقت حارة أكتر، قلب بقى مفتوح للناس أكتر، نقاوة في العين والودن أكتر، حب للإنجيل أكتر، تأثير على الناس أفضل، يبقى في تغيير فعلا. ده بيتحس مش ما بيتحسش. تحس انك انت كانت الفلوس شغلاك ما عادتش شغلاك، يبقى حصل تغيير. ده كل ده يجي بالامانه، لما تكون امين في انجيلك وصلاتك وخدمتك وناسك يحصل نجاح في الحياه الروحيه. نجاح يعني تقدم. كمان نجاح في الكرازه. الكرازه مقصود بها التاثير على الناس، ايا كان الناس، حتى لو اقباط يعني مش دي القضيه، لكن بتاثر على الناس اللي بتخدمهم. وتأثيرك قد إيه؟ تأثير ده مرتبط بأمانتك. تحضر بأمانة التأثير يزيد، تصلي بأمانة التأثير يزيد، تحب بأمانة التأثير يزيد. يبقى احنا رجعنا ببساطة فكرة الأمانة وارتباطها بالنجاح. ازرع أمانة، زود الأمانة، اسقي فكرة الأمانة في حياتك، لأن كلنا لازم نعترف ان احنا غير أمناء.